بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المجالس العلمية الأربعة في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. وأول هذه المجالس في فضل العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة في الله، نعمة من الله جل وعلا على عبده أن يطيل في عمره على طاعته، وأن يفسح له في أجره، وأن ينسع له في عمره، بحيث يدرك ويصل إلى هذه العشر الأواخر من رمضان. ونحن ولله الحمد نتقلب في خيرات هذا الشهر الكريم، في أيامه الفاضلة ولياليه الشريفة، هذه الأيام المباركة التي نزدلف فيها يوما بعد يوم، حتى كدنا أو نقترب من العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم. هذه العشر الأواخر أيها الإخوة، جاء في فضلها الأدلة من كتاب الله عز وجل، ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. أما من القرآن فإن الله جل وعلا أقسم بهذه العشر المباركة، قال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أقوالا في المراد بالعشر، أشهرها قولان: القول الأول أنها هذه العشر الأواخر من رمضان، أنها هذه العشر الأواخر من رمضان، وما تضمنته من ليلة القدر التي العمل فيها خير من ألف شهر. هذا القول الأول. القول الثاني أنها عشر ذي الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة، قالوا: وفيها يوم عرفة، ولا يكون حج إلا بعد الوقوف بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفيها يوم عيد الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه تجتمع معظم أعمال الحج. فعلى كل حال، هذان قولان مشهوران في كتب التفسير، ويهمنا ولا شك القول الأول، وهو أن الله جل وعلا أقسم بهذه العشر المباركة، العشر الأواخر من رمضان. وهو سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. على كل حال، هذا مما يدل على فضل هذه العشر أن الله جل وعلا أقسم بها، هذا على أحد القولين في المراد بها عند المفسرين رحمهم الله تعالى. من الأدلة أيضا على فضلها وعلى اغتنامها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله، وأعلمهم به، وأخشاهم له، وأسرعهم له دمعه صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد في رمضان كله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، لكن كان جوده صلى الله عليه وسلم وعمله الصالح واجتهاده في الخير يعظم ويتضاعف في هذه العشر. ولذلك أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كان عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان السابقة يخلطها بنوم وصلاة، لكن إذا دخلت العشر لا، كان يحييها بالصلاة وبالذكر وبالدعاء صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد بني آدم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه الأسوة والقدوة. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أحيا هذه الليالي طلبا لليلة القدر، وليلة القدر وتحريها سنتكلم عنها غدا إن شاء الله تعالى. فهذه ليلة عظيمة، ليلة مباركة أنزل الله جل وعلا فيها القرآن، وسنتكلم كما قلت عن فضائلها وعن مزاياها بإذن الله تعالى. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الليالي المباركة، كان يحييها بالصلاة، بتلاوة القرآن، بالذكر، بجميع أنواع الذكر، بالدعاء، اغتناما لما فيها. وأيضا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بها أنه كان يوقظ أهله، كان يوقظ زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، كان يوقظهن أصحاب الحجرات أهل الحجرات، كان يوقظهن صلى الله عليه وسلم ويشجعهن على فعل الخير، وما ذاك إلا رغبة في هذا العمل الصالح. أيضا مما يدل على فضل هذه العشر المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف أيضا سأتكلم عنه في درس مستقل بإذن الله تعالى. لكن كان صلى الله عليه وسلم اعتكف مرة في أول الشهر ومرة في أوسطه، واستقر هديه عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف كما قال أهل العلم هو لزوم المسجد للطاعة والعبادة، يلزم المسجد، وهذا اعتكاف في العشر، وكما سنقول إن شاء الله أيضا إن الاعتكاف يجوز ولو ليلة واحدة، يصح ولو ليلة واحدة، بل قال بعض أهل العلم ولو ساعة أو ساعتين. أنت الآن مثلا تأتي هنا إلى هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم ما شاء الله يأتي من الظهر ولا يخرج إلا بعد التراويح، أو يأتي من العصر ولا يخرج إلا بعد التراويح. احتسب يا أخي النية أنك معتكف، وأجرك على الله سبحانه وتعالى، أجرك على الله من يوم تدخل هذا المسجد في قلبك، ليس باللسان، هذا التلفظ بها بدعة ما تلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت على خير مذ تدخل هذا المسجد تنوي الاعتكاف واغتنام الأجر حتى تخرج بعد صلاة التراويح، أو حتى بعدين بعد التهجد بعد صلاة القيام، أنت على خير. وإن تيسر أنك تعتكف يوم يومين أو العشر كاملة فهذا خير، وأجرك على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتكف أمهات المؤمنين واعتكف الصحابة رضي الله عنهم، ولا تزال هذه السنة ولله الحمد باقية يحييها من تيسر له من المسلمين. هذه أيها الإخوة جملة من الأمور والمسائل المهمة في هذه العشر المباركة، والتي ستبدأ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء هو يوم 20، ستبدأ العشر الأواخر من ليلة الأربعاء بعد غروب الشمس، من أراد أن يعتكف العشر الأواخر يبدأ، وأيضا يعني من إن شاء الله يعني ينشط ويحرص على الخير في هذه العشر يبدأ من تلك يعني الليلة وما بعدها. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما مقولة أو رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم يا أخي، يجب الحقيقة وينبغي لك أنك في يوم الصوم تكون حالك أفضل، تكون حالك أفضل من حالك في حال الفطر. رمضان ليس كغيره من الشهور، العشر الأواخر ليست كغيرها من أيام السنة كلها، ليلة القدر أيضا ليلة عظيمة مباركة شريفة، هذه أيضا تخص بالعمل الصالح ليست كمثلها. هكذا من أيها الإخوة المؤمن الموفق الذي هداه الله الذي أنعم عليه، فأنت يا أخي سل الله الهداية، سل الله التوفيق، سل الله أن يفتح على قلبك العمل الصالح، لأننا الآن نحن نسمع وسنقرأ الآن كلام أهل العلم لكن أين العمل والتطبيق؟ هذا يتوقف على الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي. وأيضا السؤال، ادعو الله عز وجل دائما أن يفتح على قلبك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغني حبك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمن، إلى آخر من الأدعية. لأن الله جل وعلا إذا فتح على قلبك والله أحببت الطاعة وأنست بها ووجدت لذة وسعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد نقل هذا عنه تلميذه ابن القيم في مواضع من كتبه، كان يقول: أهل الليل في ليلهم، يعني أهل قيام الليل بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر، ألذ من أهل اللهو في لهوهم، يعني أهل اللهو الباطل فيما حرم الله، نعم يجدون يعني ساعة ويجدون أنسا، ولكن أهل قيام الليل، أهل الصلاة، أهل تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء، يجدون من اللذة والسعادة والنعيم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولو يعني سرنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هديه، كانت تتفطر قدماه الشريفتان من طول القيام عليه الصلاة والسلام، وقد قام ليلة بحوالي 5 أجزاء قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، قرأها في ليلة واحدة عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تعب من طول القيام يراوح بين قدميه، يعني يرفع واحدة وينزل واحدة، يرفع وهكذا، يريد أن يثبت عليه الصلاة والسلام، أن يستمر على قيام الليل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. فالله الله أيها الإخوة، نحن نسمع الكثير والكثير، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلوبنا وأن يعيننا على العمل الصالح. سنقرأ الآن جملة من كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في مجال الشهر رمضان. وأنتم تعرفون أنا هكذا عادتي، أنا لا أحب أن أملكم بكلامي فقط، فيعني كلام أهل العلم هذا هو تاج رؤوسنا وهو الذي نجتمع عليه ونفيد منه وننطلق من خلاله في كل ميدان من ميادين الأعمال الصالحة وبمفهومها الشامل العمل الصالح. الله جل وعلا ذكر مقاصد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة عندنا وعند الأمم السابقة قبلنا، ذكرها في 3 أمور. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه أصول 3 اجتمعت عليها ديننا، دين الإسلام، والديانات السماوية السابقة اجتمعت على هذه الأمور 3، وهذه مقاصد عظيمة وأصول مباركة، وهي أعظمها الإيمان، التوحيد الخالص لله جل وعلا. فإن الشرك متى وقع فيه العبد بطل عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وركناها النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله، إثبات التوحيد، إفراد الله بالعبادة له جل وعلا، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن يجي واحد يصلي مع الناس ويصوم ثم يبدأ يستغيث بالأموات، حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيره، هذا عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وحذر منه، دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إلى آخر على كل حال مما قرأنا. فكون العبد يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، كل هذا من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال نقرأ الآن ما يتيسر. كما قلت الثلاثة: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، العمل الصالح بمفهومه الشامل، بدءا بالفرائض والأركان والحقوق، ثم ما يتيسر مما يدين الأعمال الصالحة. نعم، نسمع الآن ما يتيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
شد مئزره كما قال العلماء يعني كناية عن يعني إتيان النساء والقرب منهن، وشد مئزره لأن الإنسان إذا أرخى المئزر يعني أنه حل ما عنده ليأتي أهله. لكن كون عليه الصلاة والسلام شد المئزر خلاص يعني معناه أنه اجتنب نساءه وتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. ليس معنى هذا أن لو أن رجلا جامع أهله في العشر الأواخر من رمضان في الليل أن عليه كفارة، لا، وليس عليه كفارة، لكن عليه الصلاة والسلام يعني اجتنب نساءه ليتفرغ لطاعة الله. لكن يعني هذا مفطر إذا كان في نهار رمضان، وهو من أعظم المفطرات، وهو جماع الرجل امرأته في نهار رمضان. لكن لو أنه أتاها في العشر الأواخر في الليل فلا شيء عليه. وعليه الصلاة والسلام عندما شد المئزر، ربط المئزر وشده، معناه أنه اجتنب نساءه، اعتزلهن تفرغا للطاعة والعبادة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفي المسند
قال: وفي المسند عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر.
نعم، هذا ما ذكرته آنفا، أنه كان في العشرين يخلط يصلي وينام، لكن إذا دخلت العشر لا نوم، يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه.
شوف هذا كلام أهل العلم الجميل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل بالذكر، ذكر القلب وهو معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وتعظيمه، وباللسان والتلفظ تلاوة القرآن الأذكار التي باللسان، وبالجوارح بالصلاة، فالصلاة ذكر ولذكر الله أكبر، فالصلاة ذكر، وأيضا بالصدقات بالنوافل بالإعانة على الخير، كل هذا من العمل الصالح بمفهومه الشامل ولله الحمد. نعم.
قال: لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
الله أكبر. نعم.
وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم.
نعم، الشيخ الآن سيذكر أنه ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وقد مر بنا هذا الحديث إذا كنتم تذكرون في النساء وفي غيره، وهو عند مسلم على كل حال. كيف الجمع وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا في العشر الأواخر قام الليل كله؟ ويمكن لا شك أنه يحتاج إلى النوم، فكان ينام في النهار لأن الليالي هنا أفضل من النهار، بخلاف عشر ذي الحجة نهارها أفضل من لياليها، وهنا الليالي أفضل. لا شك عليه الصلاة والسلام بشر، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الراحة، لعله كان ينام في الضحى، ينام بعد الظهر، على كل حال لابد أنه سينام. لكن كيف الجمع بين نفي عائشة رضي الله عنها أنه كان ما أحيا ليلة حتى الصباح وهنا نعم في هذه الأحاديث؟
قال: وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته إحياء الليل بالقيام فقط، والله أعلم.
نعم، هذا توجيه، يعني الذي نفته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها هو مسألة القيام، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان إحياء العشر الأواخر عنده في القيام فقط، لا، نعم في القيام بالصلاة، تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء، السحور إلى غير ذلك. هذا وجه. وهناك وجه آخر أيضا يقال، وهو أنه يستثنى من كلامها رضي الله عنها اغتنام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العشر. نعم، هو عليه الصلاة والسلام كانت حياته هي الوسطية والاعتدال، فكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن مضعون وأصحابه قال: أما أنا فأصلي وأرقد. نعم، هذا في ليالي السنة، لكن في ليالي العشر الأواخر لا، كانت كلها في صلاة. فيقال إن هذا مستثنى ومخصص من تلك الأحاديث اغتناما لهذه العشر المباركة ولما فيها من ليلة القدر. نعم، والله المستعان. ومما يدل
على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل.
والله نعم، وصدق رحمه الله. نعم، هذه فرصة العمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله حتى ينشطوا ويستعدوا ويقوموا للصلاة، وبالفعل كانوا كذلك رضي الله عنهن أجمعين. نعم،
فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة.
والله نعم، صدق رحمه الله. يعني كون الإنسان يفرط ويفوت هذه العشر، والله هذا حرمان. والحقيقة أيها الإخوة، يعني ومن باب يعني التناصح فيما بيننا، يعني حاول يا أخي اجتهد أن تقلل من يعني الذهاب والإياب وقضاء الأعمال. يعني أنت عندك مثلا أشغال في بيتك، عندك ارتباطات مثلا خاصة أو عامة، حاول من الآن أن تنهيها، بحيث إذا دخلت العشر وإذا أنت جد وشد المئزر، خلاص ما فيه إلا طاعة وعبادة. ثم أيضا يعني إذا ابتليت بشيء حاول أن يكون في النهار لا أن يكون في الليل، لأن هذه ليالي شريفة وعظيمة. يعني مثلا عندك مشوار أو شيء ضروري للبيت، حاول أن تقضيه في النهار بحيث في الليل تكون مستعد متفرغ لطاعة الله عز وجل. أما كون الإنسان يتسكع في الطرقات ويذهب ويجيء، ثم الجوال أيضا يأخذ منه الساعات تلو الساعات، والحديث مع الصحاب والرفقاء والزملاء، لا يا أخي، ما يعني ما هكذا ينبغي أن تستغل هذه العشر المباركة، خاصة ولله الحمد من أنعم الله عليه بسكنى مكة مثلا والمدينة، أو من جاءوا للعمرة والزيارة وبذلوا لله الحمد الدينار والدرهم والجهد كله يبتغون ما عند الله عز وجل. ينبغي الإنسان أن يستثمر كل الدقائق وكل اللحظات التي أتى فيها، أما كل إنسان في قيل وقال ونظر في جوالات وكلام، فهذا الحقيقة ما يعني ما لا ينبغي. وأنا أقول هذا لمن هم هنا، وإلا فالكلام عام لكل مسلم ومسلمة في أصقاع الأرض. من يسمعنا والله الحمد عبر الأثير، نحن نقول ينبغي للمسلم في جميع أنحاء الأرض أن يستغل وأن يستثمر هذه العشر المباركة. لكن إذا اجتمع للإنسان شرف المكان مع شرف الزمان فهذا عاد أمر عظيم، فلا مكان أفضل من هذين الحرمين الشريفين. الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 صلاة، وهنا 1,000 صلاة، يليهما المسجد الأقصى 500 صلاة، ولا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. فإذا اجتمع للإنسان شرف المكان مع شرف الزمان فهذا الحقيقة يعني يوجب وينبغي للعبد أن يحرص وأن يستغل هذه العشر بما هي أهله. أما كل إنسان تسكع وذهاب وإياب وقيل وقال وضياع أوقات، الحقيقة ما هكذا ينبغي أن يكون العاقل الحريص. ونحن قد ذكرت، تذكرون في أول لقاء تكلمت فيه في هذا المجلس المبارك، قلت لكم إن الإنسان وهو يزدلف ويقرب من هذا الشهر الكريم يتذكر 5 نعم عليه. النعمة وسأذكرها الآن على وجه الاختصار: النعمة الأولى نعمة الإسلام والإيمان، النعمة الثانية نعمة الهداية والاستقامة، النعمة الثالثة نعمة طول العمر على طاعة الله، الله أطال في عمرك، ناس الآن مرتهنون في قبورهم وأنت الآن أعطاك الله فسحة في الأجل. النعمة الرابعة نعمة الصحة والعافية. نعم، والمريض أجره على الله عز وجل، لكن كون العبد يأتي ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس هذه نعمة كبيرة. النعمة الخامسة نعمة الأمن والاستقرار، نسأل الله عز وجل أن ينعم بها علينا وعلى المسلمين وأن يثبتها لنا وللمسلمين في كل زمان ومكان. هذه 5 نعم أيها الإخوة، الإنسان إذا تذكرها ينشط ولا شك ويحمد الله على ما أنعم به عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنه لمن الحرمان العظيم.
نعم، اسمع يا أخي، والله كلمات جميلة من الشيخ رحمه الله يؤكد فيها على عدم التضييع. نعم،
قال: وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارات الفاضحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا.
نعم، يعني هذا الشيخ يقول ناموا، هذا بعضهم يسهر حتى إلى الفجر يعني، لكن مسكين ضيع وقته، والله إن هذا هو المسكين. ولذلك أنا ذكرت في هذا المجلس يعني عدة مرات كلمة لبعض أهل العلم، وأنا أرجوكم تحفظوها وتعوها وتنقلوها. قال بعض أهل العلم: ليس المسكين من حرم الدينار والدرهم، ليس المسكين من حرم الزوجة والولد، ليس المسكين من حرم الجاه والمنصب. نعم، هذول ليسوا مساكين حقيقة. صحيح، إنسان قد يحرم الدينار والدرهم، فقير، إنسان ما قدر لا يتزوج أو تزوج ولا جاه عيال، إنسان يقدم يبغى وظيفة أو كذا أو ولم يتيسر. نعم، هذا مساكين في نظر الدنيا وأهل الدنيا. قال أهل العلم: المسكين حقا من يرى تقدم الناس في الأعمال الصالحة وهو على حاله. نعم، هذا هو المسكين، الناس يتسابقون ويغتنمون ويبادرون في الأعمال الصالحة والمسكين على حاله، ما كأن رمضان دخل ولا كأن 10 أواخر دخل ستأتي ولا ليلة قدر تتحرى في هذه 10 الأواخر ولا المسكين ولا ذاهب ويرجع ولا عند الشيء من هذا. هذا هو المسكين حقا أيها الإخوة، الذي حرم التوفيق للعمل الصالح. نعم، قالوا: المسكين حقا من حرم التوفيق للعمل الصالح. هذا هو المسكين حقا. أما الدنيا دينار ودرهم وزوجة هذا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة والجنة لا يعطيها الله إلا من يحب. ولذلك قال أهل العلم، بعض أهل العلم: المسكين حقا من حرم التوفيق لطاعة الله تبارك وتعالى. اللهم استعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا.
نعم صحيح، يمكنك أنت على ضمان أنك ستدرك يعني رمضان القادم؟ لا والله، والله حتى أنت الآن ما تدري هل تطلع من المسجد، هل تقوم من مكانك هذا أو لا تقوم، في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكرون لما قرأنا في صيام الأيام البيضة وثلاثة أيام من كل شهر، ذكرت ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يبادرون بصيام الأيام ثلاثة أيام من أول الشهر، من يوم يدخل الشهر واحد اثنين ثلاثة يصوم. لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما يعني لما لا تصبر إلى منتصف الشهر، قال: أأنت على يقين أن أدرك منتصفه؟ يعني واحد يضمن نفسه؟ ولذلك كان الناس أيها الإخوة ولا يزالون ولله الحمد يبادرون في الأعمال الصالحة. أنت الآن لا تدري هل تدرك رمضان آخر، هل تدرك الليلة، هل تدرك النهار، هل فلذلك مثلا لما تلحظ الآن بعض يعني الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها مربوطة يعني استعداد الإنسان للقاء الله عز وجل، وأن الموت سوف ينزل به في أي لحظة. وأذكر لهذا مثالين. المثال الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. نعم، إذا معناه أنت ينبغي لك أن تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة. هل أنت تضمن الآن صليت العصر أنك تصلي المغرب؟ قرأت المغرب هل ستصلي العشاء؟ كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. إذا هذا أمر مهم. المثال الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنا عبدك. نعم نعم، اللهم أنت
لا إله إلا
الله، نعم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يمسي فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح فما ومن قاله حين يمسي فمات قبل أن يصبح، ومن قاله أيضا حين يصبح قبل أن فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. شوف المسألة مرتبطة بأن الإنسان يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وما يدري العبد في أي وقت في أي حال ينزل به الأجل. وإذا كان كذلك ينبغي للعبد أن ينشط وأن يسارع في مراضي الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم.
نعم، والشيطان هنا يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الجن من هم موكلون بالعباد، نعم يزينون لهم الحرام والتثبيت عن الطاعة، وأيضا شياطين. فالإنسان ما يعتكف في البيت، لا يعتكف المسجد. الله قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدل على الاعتكاف يكون في المسجد، وأنه للتفرق لطاعة الله تبارك وتعالى، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درس قادم. في ختام هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. من كان لديه سؤال سواء في مثل هذا اليوم أو الأيام القادمة يكتبه في ورقة، وإذا وصل عند الأخ القارئ أجيب بما يعني أعلمه، وما لا أعلمه نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على التوحيد، اللهم توفنا على التوحيد، اللهم توفنا على التوحيد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم. يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت في الحديث عن تحري ليلة القدر وبيان فضائلها. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.